www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العلي العظيم. أحد الشعراء الماضين رحمه الله له أبوذية يقول في بدايتها كلمة حكيمة جدا، يقول: والدور طبعك يا دهر ناعور والدور. الناعور آلة قديمة كانت تستعمل لسحب الماء من البئر، وقوامها دولاب ومجموعة دلاء. هذا الشاعر يشبه الإنسان في الدنيا بهذه الدلاء الموصولة بهذا الدولاب أو هذا الناعور. الدلاء تنزل إلى البئر وتصعد، وتنزل وتصعد. فكذلك الإنسان في الدنيا ينزل ويصعد، لا يبقى إنسان أو أمة أو فئة دائما في القمة، ولا يبقى إنسان أو فئة أو أمة دائما في الحضيض في القعر، وإنما الإنسان ينزل ويصعد، الأمم تنزل وتصعد. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في كلمة مشهورة له: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وإن الدنيا دار الدول، جمع دولة، دولة يعني ما يتداول بين الناس. الدنيا لا تكون دائما في يد شخص أو في يد فئة، فترة تكون في يد هذا الشخص ثم تسلب منه تعطى لشخص ثاني، ثم تسلب منه تعطى لشخص آخر. وإن الدنيا دار الدول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. من الأدلة على أن أمور الدنيا ليست بأيادينا أو ليست بأيدينا، من الأدلة أن الإنسان في وقت ضعفه تقبل الدنيا عليه، يتبين أن الأمر ليس بيده لأنه ضعيف، وفي وقت قوته الدنيا تدبر عنه وتسلب منه. لو كان الأمر بيده في وقت قوته لكان قد حفظ الدنيا لنفسه. فما كان منها لك لصالحك أتاك على ضعفك، أنت ضعيف الدنيا تأتي إليك. يتبين أن المدبر ليس أنت ولا أنا ولا البشر، وما كان منها عليك ضدك لم تدفعه بقوتك، في وقت قوتك لا تتمكن أن تدفع البلايا عن نفسك. فالإنسان الذي يصعد في الدنيا ينزل كائنا من كان، كان مع الحق أو كان مع الباطل لا فرق. عندما الإنسان يصل إلى القمة ينحدر. نعم هناك فرق مهم جدا بين أن تكون مع الحق أو تكون مع الباطل، والفرق هو أن الذي يكون مع الباطل عندما ينزل يبقى هناك. بتعبير أدق، الذي يسيء استخدام نعمة من نعم الله عز وجل، تأتي إليه نعمة يسيء استخدام تلك النعمة. النعمة تأخذ منه بلا شك، النعمة لا تبقى لأحد من البشر، ولكن إذا سللت إذا أخذت النعمة من هذا الشخص الذي أساء استخدامها هذه النعمة لا ترجع إليه أبدا إلى آخر الدهر، هذه النعمة لا ترجع إليه. من الممكن أن يحصل على نعمة أخرى أما هذه النعمة لا ترجع إليه إذا أساء استخدامها. وأما إذا أحسن الإنسان استخدام نعمة من نعم الله عز وجل أيضا هذه النعمة لا تبقى له، تؤخذ منه أو من أولاده أو من أحفاده، النعمة تروح تذهب، ولكن عندما تذهب ترجع إليه لأنه أحسن استخدامها. ومثل لكم بمثال، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حكموا في الدنيا، النبي أمير المؤمنين الإمام المجتبى عليهم وآلهم الصلاة والسلام حكموا في الدنيا، ثم غصب هذا الحكم منهم، الخلافة غصبت منهم، سلبت هذه الحكومة منهم. بنو أمية وبنو العباس أيضا حكموا، طبعا لا أريد أن أقيس بين أهل البيت عليهم السلام وأولئك، أهل البيت خير خلق الله لا يقاس بهم، أفضل أنبياء الله لا يقاس برسول الله وبأهل بيته، فكيف بشر خلق الله؟ لا أريد أن أقيس، وإنما أريد أن أبين شاهدا لكلامي. أهل البيت حكم لفتح ثم الحكم غصب منهم، بنو أمية وبنو العباس أيضا حكم بفترة ثم الحكم أخذ منهم، لم يغصب منهم أخذ منهم. ولكن الفرق، يعني هذا الفرق الذي نحن بصدده، وإلا لا قياس حتى نبحث عن الفروق، الفرق فيما نحن فيه أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما أخذ الحكم منهم رجع إليهم فيما بعد مرارا وتكرارا. أولاد النبي أولاد أمير المؤمنين على مر التاريخ حصلوا على الحكم مرارا وتكرارا. أما بنو أمية عندما أخذ منهم الحكم لم يرجع إليهم، وعلى الظاهر أنه لا يرجع إليهم إلى آخر الدهر. بنو العباس حكموا لفترة ثم هذا الحكم أخذ منهم، ولكن لأنهم أساءوا استخدام هذه النعمة كبني أمية وكبقية الحكام، كثير من الحكام لأنهم أساءوا استخدام هذه النعمة عندما النعمة أخذت منهم لم ترجع إليهم، وعلى الظاهر أنها لن ترجع إليهم أبدا. فالذي يحسن استخدام نعمة النعمة تذهب ولكن تعود إليه، أما الذي يسيء استخدام نعمة عندما ذهبت النعمة لا ترجع إليه أبدا ولا إلى أحفاده. وهذا المعنى ليس كلامي، هذا ورد في حديث شريف، ولولا أن في هذا الحديث ذكرت بعض الأسماء التي توجد عليها بعض الحساسيات لكنت أذكر نص الحديث لكم. الذي يسيء استخدام نعمة النعمة تؤخذ منه ولا ترجع له أبدا. طاغية العراق على المستفاد من هذا الحديث لن ترجع إليه ولا إلى أحفاده إلى آخر الدنيا الحكومة أبدا، لأنه أساء استخدام تلك النعمة. ربما يحصلون على نعم أخرى، هذه النعمة لا يحصلون عليها. فالذي يصعد ينزل، ولكن إذا أحسن استخدام هذا الصعود الله عز وجل يرجع له لأولاده لأحفاده هذا الصعود مرة أخرى. أما إذا أساء استخدام هذا الصعود عندما ينزل في هذا البعد لا يصعد أبدا، ربما في أبعاد ثانية يصعد. هذا النصف القضية. النصف الآخر الذي ينزل كثيرا يصعد، وهناك شواهد كثيرة أيضا. وما يرتبط بنا في هذه القضية أن الشيعة على مر التاريخ على مر قرون طويلة نزلوا كثيرا، اضطهدوا بطريقة قل نظيرها، أرواحهم أموالهم حقوقهم مصادرة في العديد من بلاد المسلمين. وللأسف الاضطهاد الذي يمارس بالنسبة لهذه الطائفة في بعض بلاد المسلمين أكثر من الاضطهاد الذي يمارسه الكفار بحق الشيعة، وهذا أمر جلي واضح بديهي أصلا. ولكن البوادر بدأت تظهر بالصعود، ونأمل والأمل بالله وحده وبألطاف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا بغيرهم، نأمل أن يكون هذا بداية انطلاقه، بداية صعود. عندما ينزلون كثيرا يصعدون بإذن الله عز وجل بألطاف أهل البيت ولا أمل بغيرهم. بدأت عيون العالم تفتح على هذه الطائفة الجديدة عندهم، الطائفة قديمة مضى على عمرها 14 قرنا ولكن أو أكثر، ولكن هذه الطائفة للعالم طائفة جديدة، العالم لا يعرف عن هذه الطائفة شيئا كثيرا، آراء جديدة أفكار جديدة طريقة تعامل مع الأزمات جديدة، أئمة جدد بالنسبة للعالم، العالم لم يسمع اسم الإمام الهادي اسم الإمام الصادق، هؤلاء جدد على العالم. ولكن العالم بدأ يفتح عيونه على هذه الطائفة، كتاب سياسيون بدأوا يبحثون عن حقيقة هذه الطائفة، من هم الشيعة، ماذا يقولون، ماذا يعتقدون، كيف يتعاملون في الأزمات تعاملا راقيا عظيما، من هم أئمتهم، تاريخهم. حتى الشارع العام في كثير من البلاد بدأ يبحث عن حقيقة هذا الطائفة لأول مرة، يسمع العالم كثير من الناس ملايين مئات الملايين من الناس لأول مرة يسمعون هذه الطائفة، طائفة جديدة في المسلمين. وهذه النقطة أعظم أو من أعظم المكاسب التي حصلنا عليها، نحن لسنا مكلفين بدعوة الناس إلى هذه الطائفة ولا طريقتنا، فقط وفقط نحن مكلفون بإيصال صوت أهل البيت إليهم لا أكثر. صوت أهل البيت هو جذاب، لا يحتاج أن يقول الإنسان أيها الناس ائتوا إلى هذه الطريقة أو هذه الطائفة أو هذا المذهب، إنما فقط وفقط علينا عرض هذا النور للناس، هذا النور هو جذاب. فالعالم بدأ هو من قبله يفتح عيونه على هذه الطائفة، وهذا ليس من عمل أيدينا نحن لم نعمل شيئا. الله عز وجل أدار القضية بطريقة وصل الأمر إلى هذه الحالة، إلى هذه الدرجة. نحن لم نسمع شيئا. فما كان منها لك أتاك على ضعفك، في وقت ضعفنا جاء هذا. يتبين أن الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي يدير الأمور إلى أن يوصلها إلى ما يريد. ولكن هذا الانفتاح الذي حصل ونأمل أن يتوسع، والأمل بالله عز وجل وبأهل البيت، هذا الانفتاح جعل تكليفنا أصعب بأضعاف مضاعفة. ومن أسباب ذلك أننا بدأنا ننفتح على العالم، والعالم ينفتح علينا، ونحن غير جاهزين لهذه الانطلاقة. الانطلاقة، الصعود، يحتاجان إلى مقومات، إلى عوامل، هذه العوامل غير جاهزة فينا وللأسف. ومن أسباب عدم تهيئنا لهذه الانطلاقة هو هذا الاضطهاد الذي مرت به الشيعة على مر قرون، وفي كثير من البلاد التي تسمى بالبلاد الإسلامية. هذا الاضطهاد، الإنسان المضطهد، الطائفة المضطهدة، الأمة المضطهدة، المجموعة المضطهدة، لا تفكر كيف ترتقي، تفكر كيف تبقى. في بعض البلاد مورس اضطهاد استثنائي بحق الشيعة، رأيتم بعض المظاهر، وربما في المستقبل نرى مظاهر أخرى. هذا الاضطهاد لم يسمح للشيعة أن يمهدوا الأرضية للارتقاء، فالعالم بدأ ينفتح على الشيعة، والشيعة بدأوا ينفتحون على العالم، ولكن هم يفتقدون الجاهزية لهذا الانطلاق، غير جاهزين للانطلاق بسبب عدم توفر عوامل مهمة جدا. العامل الأول، العامل النفسي، نحن غير جاهزين للانطلاق نفسيا، لا نصدق أننا أصبحنا على وشك انطلاقه. 80% أو ربما أكثر من 80% منا لا يصدق ذلك، لا نصدق مدى انفتاحنا على العالم، انفتاح الطريق أمامنا، هذا لا نصدقه. والإنسان الذي لا يصدقه أنه على وشك انطلاقه لا يتمكن أن ينطلق. ومن حقنا أن لا نصدق، أو من حق بعضنا أن لا يصدق. بعضنا عاش، هو فتح عينه في الاضطهاد، أبوه عاش في الاضطهاد، جده عاش في الاضطهاد، 100 سنة، 200 عام، 300 عام اضطهاد. لا يصدق الإنسان أن هذا الاضطهاد يوما من الأيام سيرتفع عنه. من حقهم، بعضنا من حقهم أن لا يصدق. الإنسان عندما يكلم بعض المؤمنين في بعض البلاد يرى أنه لا يصدق، يتصور أن هذه لعبة ثم تنتهي ونبقى نحن في مكاننا. الذي لا يصدق أنه على وشك الانطلاق لا يرتقي. وعلى العكس من ذلك، الذي علم أو كان يأمل بأن يكون على وشك انطلاق، هذه الحالة، هذه النقطة لها أثران إيجابيان مهمان. الأثر الأول أن الإنسان الذي يصدق أنه على وشك انطلاقه يعمل بجدية أكثر، وعلى العكس من ذلك الإنسان الذي لا يصدق ذلك عمله يكون دوني. الطفل الصغير يكبر يكبر يكبر، إذا وصل إلى درجة ولكن هو لا يحس بأنه كبر، أعماله تبقى أعمال طفولية. بعض الفتيان عمره 14 عاما، 15 عاما، أعماله أعمال طفولية. لماذا؟ من أهم الأسباب أنه لم يصدق أنه كبر، يتصور أنه لا زال طفلا. الفقير الذي حصل على أموال كبيرة من إرث مثلا من شخص وهو لا يعلم، هذا يصنع، يأكل الخبز والملح لأنه لا يعلم أنه حصل على أموال كبيرة، يبقى في كوخ لأنه لا يدري. الإنسان الضعيف إذا قوي وهو لا يعلم أنه قوي يبقى مظلوما، كلما ضرب على رأسه يطاطئ رأسه لا يستعصي لأنه لا يعلم أنه قوي. معرفة هذه الحالة لها أكبر الأثر، أو لها أثر كبير جدا في انطلاقة الإنسان. الفقير الذي اغتنى وهو لا يعلم، هل يتاجر؟ جاءت ملايين إلى رصيده ولكن هو لا يعلم، هذا شخص يتاجر؟ يرتقي؟ يصعد؟ أبدا، لأنه لا يعلم. فالطائفة التي ارتقت أو هي على وشك ارتقاء وهي لا تعلم، لا تعمل لأنها لا تعلم أنها على وشك ارتقاء. هذا هو الأثر الأول لفهم هذه الحالة، لتصديق، للإذعان بهذه الحالة. الأثر الثاني، الفرد أو المجموعة أو الأمة لا فرق، الذي أحس بأنه على وشك عظمة، على وشك ارتقاء، هذا الشخص الآخرون يهابونه. الإنسان الذي يحترم نفسه الناس يحترمونه، الإنسان الذي يدافع عن حقوقه الناس لا يقدرون حقوقه. وعلى العكس من الإنسان الذي لا يبالي، إذا ضرب على رأسه لا يقول شيئا يسكت، هذا الإنسان كثير من الناس يضربون على رأسه. الإنسان الذي أحس شيئا من العظمة، أحس بأنه على وشك رقي، هذا الإنسان تعامله يجعل الشخص المقابل على في حده. الشخص الذي يظلم مؤمنا في بلد مسلم أو في بلد المسلمين، هذا الشخص بنفسه لا يظلم شخصا غربيا، لماذا؟ نفس هذا الظالم الذي ظلم مؤمنا في بلد إسلامي أو في بلد مسلمي، لماذا لا يظلم الغربي؟ لأنه يعلم أن ذلك سيأخذ حقه منه، يذهب إلى المحكمة، يذهب إلى الإعلام، من هنا سيأخذ حقه. الناس لا تنقصهم مشاكل حتى يظلمون الآخرين. نعم الشخص الذي لا يدافع عن نفسه كثير من الناس يظلمونه. فالأمة التي عرفت أنها على وشك انتقال إلى درجة أعلى، على وشك ارتقاء، هذه الأمة طبيعة هذه الحالة التي يحس بها الفرد أو تحس بها الأمة، طبيعة هذه الحالة أنها تجعل الشخص الآخر في حده، لا تتركه يظلمه أو لا تتركه يظلمها. هذا الأثر الثاني. العامل الأول العامل النفسي، أن يكون الإنسان جاهزا للارتقاء نفسيا، وهذا له أثران إيجابيان مهمان. الأثر الأول أنت تعمل بجدية أكثر إذا عرفت ذلك. الأثر الثاني الآخر يحترمك، الآخر لا يصادر حقوقك. هذا العامل الأول، العامل النفسي. نحتاج إلى جاهزية، إلى تهيؤ في هذا العامل. العامل الثاني العامل العلمي. الأمة التي تريد أن ترتقي تحتاج إلى علماء في مختلف العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ولا لا تتمكن أن ترتقي. تحصل ثغرات كبيرة لا تتمكن أن تعالج تلك الثغرات. وهذه النقطة كان المفروض علينا أن نفكر فيها مسبقا قبل سنوات طويلة. الإنسان لا يتمكن أن يصنع مجموعة كبيرة من العلماء دفعة خلال سنة خلال 10 سنوات، لا يمكن. المفروض أن نفكر في هذه النقطة مستقبلا، ولكن هذا ما كان ينبغي علينا في الماضي. هذا مضى، ما فات مضى، وما سيأتيك فأين؟ قم فاغتنم الفرصة بين العدمين، الماضي عدم ذهب، المستقبل أيضا لم يأتي، فكر ماذا تعمل الآن. كان ينبغي علينا أن نمهد لهذه الفترة مسبقا، كان ينبغي، كان به. الآن ما هو الواجب علينا؟ ماذا ينبغي لنا أن نصنع؟ الآن نصنع علماء بالمقدار الممكن في مختلف العلوم والفنون، ومن العلوم المهمة في هذا المجال علم مداخل ومخارج القوانين العالمية والمحلية، يسمى بعلم الحقوق، يسمى بأي علم آخر، لا ليس مهمة. القوانين لها مداخل ومخارج. الإنسان الذي لا يعلم، لا يعرف مداخل ومخارج القوانين لا يتمكن أن يأخذ حقوقه، لأن الحقوق في العالم تؤخذ عبر القوانين العالمية أو عبر القوانين المحلية في كل بلد. يجب أن نعرف هذه المداخل والمخارج. المداخل والمخارج موجودة، ولكن علمنا بهذه المداخل والمخارج مهم جدا في ارتقائنا. بدون هذا العلم أيضا لا يمكن الارتقاء. ثانيا التهيؤ العلمي، العامل العلمي. ثالثا ورابعا وخامسا العامل الإعلامي، العامل السياسي، العامل الاقتصادي. الأمة التي هي على وشك ارتقاء تحتاج إلى قوة. القوة أهم قوة في العالم هو الإعلام الذي يخيف الظالمين، خصوصا الإعلام العالمي. يقال أن الإعلام بمثابة مخالب للبشر. الحيوان الذي لا يملك مخالب لا يمتلك قوة دفاعية، أما الحيوان الذي يمتلك مخالب الحيوانات الأخرى تخاف منه، لا تتعدى عليها. الأمة التي لا تمتلك إعلام أمة ضعيفة تظلم، أما الأمة التي تمتلك إعلاما الظالم يخاف من الإعلام، الدكتاتور يخاف من الإعلام أيا كان، كان الدكتاتور حاكما أو كان الدكتاتور جهة معينة في بلد معين لا فرق. أولا قوة دفاعية، القوة الدفاعية الإعلام. ثانيا سند عالمي، وهذا الدور يقوم به السياسيون. القوة السياسية تعطي سندا لأي حركة، الحركات التي لا تعتمد على قوة سياسية، لا تعتمد على أفراد في جهة سياسية أقوياء، هذه الحركة عادة ما لا تتمكن أن تصل إلى هدفها. القوة السياسية، القوة السياسية سند ظاهر. ثالثا الأمة لا تتمكن أن ترتقي إلا بأموال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهم أركان حركته مال خديجة، إعلام، قوة سياسية، قوة اقتصادية. أولا التهيؤ النفسي، نصدق هذه الحالة لنعمل أفضل. ثانيا التهيؤ العلمي، العامل العلمي في الرقي، نتهيأ علميا في مختلف الجوانب الدينية والدنيوية. ثالثا التهيؤ الإعلامي، التهيؤ الاقتصادي، التهيؤ السياسي. هذه بعض العوامل التي نحتاجها للارتقاء. والعمل في فترة ارتقاء، في الفترة التي تكون أمة على وشك صعود، العمل يكون أسهل، يكون أكثر ثمارا، يكون أكثر استمرارية. العمل في هذه الفترة أسهل، أثمر، أدوم. يعني الذي العالم الذي يظهر علمه في هذه الفترة أثر هذا العلم أكبر. السياسي الذي الآن يعمل لدعم هذه الحركة دعما سياسيا هذا يخدم أكثر. الذي يضحي بوقته بطاقاته الآن نتيجة عمله أكبر. وهكذا بقية الناس. نأمل كما ذكرت وأكرر، نأمل أن نكون على وشك انطلاقة، وهذا الأمل ليس أملا بفلان أو بتلك الجهة أو بتلك الحكومة أبدا، هذا الأمل هو أمل بالله عز وجل هو الذي يدير، وأمل بألطاف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا بغيرهم، ولكن هذا الأمل يلزم أن يصحبه عمل، لا أن يكون مجرد أمل، مجرد أحلام، مجرد أفكار نفكر فيها، نبني قصور من العاج، نبني قصور من كذا في الخيال فقط، لا، أن نأمل ونعمل في نفس الوقت لتحصيل هذه المقومات وهذه العوامل للارتقاء وغيرها أيضا من العوامل الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك خير الدين والدنيا والآخرة، وأن تصرف عنا شر الدين والدنيا والآخرة. اللهم أدخلنا في كل نعمة أدخلت فيها محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.